وأما البدع فقد عرفنا أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما لا يصل إلى حد الكفر. البدع المكفرة تقدم منها بعضها، تواتر عن الصحابة السلف رحمهم الله أنهم كفروا من قال بخلق القرآن، كفروه من حيث العموم لا من حيث الأفراد، يعني الأفراد ما يقولون هذا الشخص فلان ابن فلان كافر لأنه قال بخلق القرآن، فإن من أشهرهم خليفة من بني عباس المأمون، وهو أول من فتن الناس ودعاهم إلى قول بخلق القرآن وفتن العلماء، ومع ذلك لم يكفره الإمام أحمد بل كان يعذره لأنه متأول ولأنه لبس عليه أولئك من تبعه لما قربهم أبناهم فدخلت أفكارهم في قلبه فشبه عليه. لكن المبتدعة الذين تمكنت هذه البدعة منهم لا نعذرهم، ولكن ما نحكم على فلان بأنه كافر لهذه البدعة، لكن من حيث العموم نقول القول بخلق القرآن كفر. وكذلك البدعة إنكار الصفات، الغلو في إنكارها، وهي طريقة المعتزلة الغلاة في إنكارها، هذه لا شك أنها كفر، وذلك لما فيها من التعطيل، حتى أن بعض العلماء جعلها أكبر من الشرك، من قول المشركين الذين يجعلون العبادة مشتركة ومخالقة للمخلوق، ولكن ما دام أنهم يتسمون بالإسلام فلا نطلق عليهم الشتم، ولا نطلق عليهم على فلان نقول مثلا أبو الفضيل العلاق كافر، أبو علي الجبائي كافر، لا، لأن هؤلاء وإن كانوا من غلاة المعتزلة ومن الذين اشتهروا بإعتماد هذا المذهب وكتبوا فيه وأضلوا خلقا كثيرا نقول أمرهم إلى الله، ولكن مطالبهم مطالبة كفرية ما هي مضادة للحق. كذلك نقول في المذاهب المعاصرة، المذاهب المعاصرة الجديدة هذه لا شك أنها كفر، يعني من حيث معتقداتها، فمثلا الدروز ليسوا بمسلمين حقا ولو تسموا بأنهم مع المسلمين في أنهم يدينون بالشهادة بشهادتين ظاهرا أو نحو ذلك، لكن في الباطن ليسوا بمسلمين مع وجودهم وكثرتهم في بعض البلاد. ولكن ما نقاتلهم ولا نكفر أعيانهم حتى نقيم عليهم الحدود ونواجههم مواجهة شخصية ونبين لهم ويبينون، لكنهم في الحقيقة يستخفون ويخفون عقائدهم ويخفون مؤلفاتهم التي يعتنقونها. ويقال كذلك في الطائفة الجديدة هذه التي يسمون باثيين، لا شك أن إذا بحثنا عن معتقداتهم ومبادئهم نجد أنها مبادئ كفر وأنهم كافرون، وأن معتقد هذه العقيدة ليسوا حقيقة للمسلمين، لأنهم إنما هم ألمانيون أو اشتراكيون أو مارسيون أو دنيويون، لا همة لهم بالآخرة ولا بمصالح الدين ولا بالإقبال عليها ولا بنصر الإسلام ولا غيره، كما يعرف ذلك المؤلفات في مذاهبهم، فمذهبهم مذهب كفر. كذلك يقال أيضا في مذهب النصيريين والإسماعيليين وغلاة الشيعة الرافضة وأشباههم من الذين يتسمون بأنهم من جملة المسلمين، ولكنهم لهم عقائد وبصائص قضية لا شك أنها تخالف الإسلام وتخالف عقائد الإسلام، فيقاتلون إذا أقيمت عليهم الحجة. وحصلت معهم مواقف وتبينوا فيها أنهم عارفون بالحق ومهاندون ومخالفون له، وأبطلت شبهاتهم التي يتمسكون بها. فهذا ونحوه دليل على أنه وجدوا هناك مكفرات، ولكن الحكم إنما هو للفعل لا للفاعل. ولأجل ذلك ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما خرج على أهل هذه البلاد ووجد أهلها يشركون، شركهم بالغلو في الصالحين، لم يكفرهم مبدئيا ولكن بين أن فعلهم كفر، ولم يقاتلهم مبدئيا بل شرع في بيان أعمالهم وفي بيان كفرهم. ولما أصروا وعاندوا وجابهوا وكتبوا رسائل الرد عليه وشبهوا عليهم أو على الناس مع اتضاح الحق كالشمس، أثى إن ذلك بجواز قتالهم وبأنهم الحال هذه كفار، أي أنهم أباحوا عبادة غير الله، شابهوا المشركين الأولين أو زادوا عليهم كما بين ذلك في مؤلفاته رحمه الله. فما شرع في القتال إلا بعدما كتب الرسائل والكتب وأرسلها إلى الطوائف الأخرى ويبين لهم ويدعوهم ويذكر لهم ما يدعوهم إليه، فهدى الله من هدى بواسطته وأصر بعضهم على عناده وشرع يلبس على من لبس عليه. فلما قامت عليهم الحجة وعند ذلك أمر بالقتال. لا شك أنهم يتسمون بأنهم مسلمون ويقرؤون القرآن ويأتون من الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكن يشركون. وكان قد عمروا مشاهد سموا القبور مشاهد كما تسمى الآن في العراق، العراق الآن يسمون مشاهدة، الواحد منهم مشهد لأنهم يحجون إلى تلك القبور. عندهم معابد الآن أعظم من معابد الحرمين كالنجف مثلا وكرملة الذين يأتون إليها يلقون من الحفاوة والتكريم ويأتون بخشوع وبإقبال ما أحو ذلك. يوجد كذلك هنا في نجد معابد، يعني يشبه معابد قبور كانت منصوبة ومرفوعة ويذبح عندها ويجلس عندها ويتحقق الصلاة عندها ويطوفون بها ويدعون أصحابها ويصفون بأسمائهم يا زيد يا يوسف يا شمسان يا فلان يا فلان. فقال لهم: أليس هذا هو الدعاء لغير الله؟ أليس الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا؟ فلا يجد بدا من أن يقنعوا بكلامه، ولكن بعض الذين فتنوا زاغوا عن ذلك وأصروا على عنادهم وحكموا بكفرهم بعدما قامت عليهم الحجة. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قاتل قوما إلا بعد ما يدعوه، ما قاتل قوما إلا بعد أن دعاه. ولما أرسل عليا رضي الله عنه لدعوة اليهود مع أنه يهود قد عاندوا، قال له اذهب على رسلك وامضي على رسلك حتى تنظر بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لا يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمل الناس. فكان عليه الصلاة والسلام قصده أن يدخل الناس في الإسلام ليس قصده أن يقاتل وليس قصده أن تكون له سيادة ومنصب وملك وسعته تصرف أو أموال يقتنيها، ما كان هذا قصده، إنما قصده هداية الناس وإقبالهم على الدنيا ودخولهم فيه، وهذا هو الذي يجب علينا بالنسبة إلى كل المبتدعة في زماننا أن نحرص على دعوتهم وبيان الحق لهم وإظهار الأحكام الشرعية وبيان مطابقتها للحقيقة، فإذا أصروا بعد ذلك وعاندوا فهنالك يقاتلون، إلا إذا كانوا معاهدين أو لهم ذمة، مثلا الذميون والمعاهدون المستأمرون هؤلاء يؤمنون بقدر مدتهم، لقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصعكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فبكل حال هذه مسألة ذات أهمية، وهي مسألة التكفير والتشديد ونحوها، أن نعرف الفرق بين أن نقول هذا العمل كفر وهذا الشخص كافر. متى نقول أو نحكم على الإنسان بأنه كافر وبأنه في النار؟ إذا عرفنا أنه مات على الكفر وهو ممن قامت عليه الحجة، كالذين قتلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار، أو جاءت الأدلة لأنهم من الكفار، وهكذا من بعدهم. إذا عرفنا أن شخصا ممن عاند الحق وقاتل ضده وعرفه المعرفة التامة ورده الرد السميع وظلل أهله وعاند في قبوله واستمر على ذلك ومات لم يتب ولم يرجع عن بدعته المكفرة أو عن كفره، فحينئذ ندعو عليه ونستحل لعنه وجسمه ونقول إنه في النار إذا تمت هذه الشروط. فأما من لم يتم ذلك فيه فنكل أمره إلى الله. يعني معلم مثلا أن أبا لهب توعده الله بقوله سيقلع نارا ذات لهب، وكذلك أبو جهل مات على الكفر وقتل عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه فرعون هذه الأمة، فمثل هؤلاء نتحقق أنهم في النار ونحكم عليهم بذلك، وأشبههم ممن تحقق أنه مات على الكفر. وكذلك مسألة الإيمان كما سيتطرق إليه السابق إن شاء الله.
فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلدا في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه لا يستحق على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان دم ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمان دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، ليسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهم اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الإيمان بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها عن الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطلا وظاهرا بما جاء به الرسول وماتوا على ذلك، وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أربى ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
ثلاثة طوائف في هذا الباب انحرفوا، فطائفة المعتزلة يقولون إن أصحاب المعاصي خارجون من الإسلام ولم يدخلوا في الكفر بحيث لا تستباح دماءهم ولا قتالهم ولكنهم مخلدون في النار، وطائفة الخوارج يقولون أصحاب الكبائر كفار يقاتلون وتحل دماءهم وأموالهم، فإذا ماتوا ماتوا كفارا وعملنا معاملة الكفار لو غسلنا ولا يصلى عليهم، وهم بالآخرة يحكمون عليهم بالخلود في النار. هذا قول المعتزلة الخوارج، ويستدلون بالأحاديث التي تقدمت في الكفر بقوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية أو اثنتان في الناس وما بهم كفر وما أشبه ذلك. كذلك طائفة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك أمر، هذه طائفة تبيح للإنسان أن يكسر من المعاصي وأنها لا تضره ولو زنى ولو سرق ولو قتل ولو شرب ولو كذا وكذا، أن ذلك كله لا ينقص إيمانه، فإيمانه كامل وحسناته كاملة وهو من أهل الجنة، ولا تضره هذه الكبائر ولا هذه السيئات، فيبطل من أحاديث التي فيها الوعيد ونحو ذلك. هؤلاء أيضا مخطئون، والقول الوسط هو قول أهل السنة كما سمعنا أننا نقول بأنهم يخاف عليهم الوعيد، يخاف عليهم النار ما دام أنهم قد سموا في باب الأحاديث كفارا وسموا في أحاديث فساق، فلا بد أن هذه المعاصي تضرهم، فإما أن تؤخرهم من دخول الجنة ولا شك أن ذلك ضرر، وإما أن يدخلوا بها النار ولا شك أن ذلك ضرر، وقد يدخلون النار ويطول نفسهم فيها وقد يدخلهم النار ولا يطول مقطعهم ذلك على قدر أعمالهم وأشباه ذلك. وهذا دليل على أن المعاصي لها تأثير على العاصي، فليأتي ذلك يخاف عليه إذا أصر عليها. ولا أحب أن أتمادى في هذا لأنه منسوق في مواضع، ومعروف أيضا أن الشرع ما حذر منها وأكثر الذم لها إلا ولها تأثير، ولها تأثير في الأعمال. وعلى الإنسان أن يرجع إلى الأحاديث التي وردت في الحث على كثرة الطاعات والتحذير من المعاصي حتى ولو كانت صغيرة من الإصرار عليها وذكر شيء من آثارها ومضارها، فسيكون ذلك زاجرا للمسلم عن أن يصر على صغيرة أو عن أن يأتي ذنبا ولو كان ولو مرة واحدة مخافة أن يسبب له عذابا عاجلا أو آجلا. وأما ما ذكره الشارح من أن هذه المسألة مبنية على قول من يقول إن الإيمان يتفاوت، أن هناك إيمان كامل وهناك إيمان ناقص وهناك كفر دون كفر ونحو ذلك، فقد روي في تفسير هذه الآيات التي في سورة المائدة عن بعض السلف: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فبعضهم أطلق عليهم هذا الكفر والفسق والظلم، وذلك لأنهم عاندوا وعرفوا أنه حكم مغاير لحكم الله، وشرعوا مع الله وجعلوا شرعهم أحسن من شرع الله، وتنقصوا حكم الله وادعوا أنه ليس بمناسب وليس بصالح. فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم والفسق. وآخرون قالوا إذا فعل ذلك لمصلحة ورأى مثلا أن الحكم الشرعي لا يناسب في غيره في بعض الأحيان، وأن الحكم لغيره قد يكون أنسب، فحكم بذلك متأولا لم نخرجه من الإسلام بل نجعله دون هذا. فقالوا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. وهذا على طريقة ما يجعل الكفر يتفاوت، كفر أكبر، كفر أصغر، كفر أوسط. وكذلك يجعلنا الإيمان، الإيمان إيمان كامل، إيمان متوسط، إيمان ناقص. ونحن نقول نعم الإيمان يتفاوت، ولأجل ذلك تنقصه المعاصي وتزيده الطاعات. وأما الكفر فنقول إن الكفر يبطل الأعمال كما ذكرنا أدلته، ولأجل ذلك الكافر ولو أدى أعمالا في حياته لا تنفعه، إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي تختص بالإسلام عاملناه معاملة المسلم. فمن رأيناه مثلا يصلي ويحافظ على الصلاة مع الجماعة حكمنا له بأنه مسلم، لأننا نعمل بالظاهر ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى. ولو كان في الباطن كافر فباطنه أمره إلى الله، لكن إذا رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلا أو يشرك أو يحكم بغير الشرع ويفضل حكم غير الشرع على حكم الشرع عاملناه بما يستحقه. فلذلك يعرف أن هذا الباب الذي هو باب تفاوت المؤمنين وتفاوت الكفار والتفاوت بحسب ما في القلوب إما من الإيمان وإما من ضد الإيمان هو مسألة لها أهميتها. يعرف الإنسان أن أهل الإيمان يتفاوتون، إيمان قويا يحمل على كثرة الطاعات والعبادات، وإيمان ضعيفا لا يجبر عن المحرمات ولا عن الآثام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر دينه حتى يسلك طريق النجاة. ولا شك أن أهم دينه أو مبنى دينه على أمور المعتقد، أمور العقيدة التي إذا ثبتت ورجحت انبنت عليها صحة الأعمال، وثبتت وأثيب عليها. وإذا فسدت العقيدة انبنى عليها وترتب عليها فساد الفروع والأعمال. ولا شك أن من جملة العقيدة أسماء الإيمان والدين، وقد عرفنا جانبا منها كبيرا فيما يتعلق بالتكفير والتشريق وطريقة أهل السنة في ذلك ومن خالفهم وسبب الخلاف في ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة فيها الحكم بالكفر على بعض الأعمال، التي هي من المعاصي. وتسمى تلك النصوص نصوص الوعيد أو أحاديث الوعيد. طريقة أهل السنة فيها أنهم يجرونها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر مع اعتقادهم أنها لا تخرج من الملة، وأن مرتكب الكبيرة ولو كان متوعدا بالعذاب أو بالكفر أو نحو ذلك فإنه لا يصل إلى درجة أن يستباح دمه وماله وأن يحكم عليه بالخلود في النار، بل يقال هذا من الذنوب التي توعد عليها بهذا الوعيد وأمرها إلى الله تعالى. وكل المعاصي التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. هذه طريقة أهل السنة. وقد مر بنا بعض أحاديث الوعيد التي فيها شيء من الغلو، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهضة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. فإن هذا فيه نفي الإيمان، فنحن لا نقول إنه خرج من الإيمان كليا، ولا أنه دخل في الكفر. المعتزلة يقول يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، والخوارج يقول يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، ونحن نقول إنه لا يخرج من الإيمان ولكنه تحت مشيئة الله، ونقول إنه فاسق بهذا الذنب، لا يصل إلى أن يستباح دمه وماله وعرضه وقتله، ولكن ذنبه غليظ. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. معلوم ان هاتين لا يكفر بهما. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. معلوم ان قتاله لا يصل الى حد انه يخرج من الملة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأحاديث الكثيرة التي فيها ليس منا، كقوله: من غشنا فليس منا. وأحاديث البراءة، كقوله: إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. وأشباه ذلك مما فيه البراءة من هذا الفعل أو الفاعل. نقول إن هذه جاءت للزجر عن هذه المعاصي. فمعلوم أنه جاءت أحاديث تدل على إخراج المسلمين الذين يدخلون النار وهم أهل التوحيد، إخراجهم من النار. إما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة الله تعالى. فتلك الأحاديث صريحة واضحة، تدل دلالة واضحة على أنه وإن عمل الكبائر ونحوها لا يصل إلى حد الكفر. وفي حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة إيمان، يعني أنه من المؤمنين ومن أصل الإيمان. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فيدل على أنه لا يصل إلى حد الكفر من عليه الذنوب. ومع ذلك فإنه لا يجوز التساهل بهذه الذنوب، وذلك لأن التساهل بها والإدمان عليها يقتل القلب ويصد عن الطاعة ويكسل عن الحسنات ويجرئ على كثرة السيئات ويضعف الخوف من الله في القلب، وقد يسبب هذا الضعف ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، مما قد يكون سببا في الطعن في الشريعة والعود لها والانتقاد لله تعالى في تحريم هذا الشيء أو إيجاب هذا الشيء والاعتراض على الله، وذلك كفر. الاعتراض على الله تعالى وانتقاد أحكامه والطعن في شيء من الشريعة أنه غير مناسب أو أنه جور أو نحو ذلك، هذا بلا شك تقول على الله واعتراض عليه، فلأجل ذلك ينهى عن الإصرار على الذنوب حتى ولو كانت صغائر. ويكثر في الحديث الزجر عن صغائر الذنوب وعن كبائرها، وكذلك تكثر الأدلة على الوئيد أو الشديد على بعض الذنوب، ويستشهد العلماء بأدلة فيها الهلاك والردى والعذاب لمن فعل هذه الذنوب ولمن أصر عليها. وإذا عرف المسلم ذلك لم يتهاون بها، ولو كانت لا توصل إلى الكفر مخافة أنها مع التساهل ومع الاستمرار عليها تقسي قلبه وتصده عن ذكر الله وعن معرفة الله. هذا واجب المسلم، ومتى تخلى عن السيئات حتى ولو صغيرة وكرهها بقلبه فبلا شك أنه سوف يحب الطاعات ويألفها وتسهل عليه ويحب الاستكثار منها. ولا شك أن الإقلاع عن السيئات والبعد عنها وكثرة السيئة الحسنات كثرة الأعمال الصالحة مما يرفع الله تعالى به العبد درجات ومما يقبل منه عبادته. ولا شك أن سبب ذلك معرفة ثواب الله تعالى وعظمه وأجره حتى يكون بذلك مفاجرا ومقلبا على الإكثار من الحسنات، وحتى يعرف عقاب الله وأليم عذابه حتى ولو على الإصرار على الكبائر، حتى ولو عذاب يوم أو عذاب ساعة أو نحو ذلك، فكيف بعذاب دهور متطاولة. كل ذلك مما يزجر الإنسان عن المعاصي، معرفته بجزيل الثواب ومعرفته بأليم العقاب. والآن نواصل القراءة.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به ما تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا نصر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ نفسه في معرفة الحكم وأخطأ، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم من لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم من اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن نظروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت السك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر. فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقلال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يدمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.
سمعنا أولا تفصيل القول في الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه ينقسم أهله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفار يألغون حكم الله وينتقدونه ويقولون الحكم الشرعي لا يناسبنا، أو الحكم الشرعي الذي في القرآن والسنة هذا قديم ولا يناسب الزمان، فنحن نبتكر ونبتدع حكما يناسب هذا الزمان حتى يوافق الحال. هؤلاء الذين يحكم أكثرهم بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم على هذا الطريق والعياذ بالله. وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من الوحيين ولكن زهدوا فيها. من أين أخذوا قوانينهم هذه؟ أخذوها من الربيين، أخذوها من نحاسة الأذكار ومن زبالة الأذهان ومما تلقوه عن الغربيين وعن اليونان وعن الكفرة والملاحدة، فجمعوا لهم هذه القوانين ووضعوها وجعلوا التحاكم إليها، وكان من نتيجتها تعطيل الكثير من الحدود وتغيير الكثير من الأحكام. وهم مثلا الذين قد يعرف ما قالوه، كثير منهم كما هو معروف لا يجعلون المال خاصا، وهم الذين يسمون بالاشتراكيين ونحوهم. فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمون بأنهم مسلمون وينزعون الملكيات من أهلها ويستبدون بها ويتصرفون فيها ويزعمون أن هذه اشتراكية وكذبوا، وإنما هي استبدادية. فهذا من جملة أحكام الجائرة. كذلك من نتيجة أحكامهم تغيير كثير من الفرائض التي فرضها الله
الفرائض والمواريث غيروا فيها وحرموا كثيرا وأعطوا كثيرا من لا ميراث لهم ونحو ذلك. يقول بنا التفصيل لو ذكرنا ذلك. كذلك أيضا من نتيجة أقوالهم تعطيل كثير من الحدود، فالقصاص عندهم لا يجوز، مع قول الله تعالى ولكم في الحياة القصاص حياة، سواء في الطرف أو في النفس، يستبدلون بدله أخذ المال من القاتل مثلا أو نحو ذلك حتى يترك، أو يستبدلون بدله السجن المؤبد أو نحو ذلك. وكذلك تعطيل حد الزنا، إباحة الزنا إذا كان الزانيان متراضيين، لأن هذا شيء يملكانه وقد بذلاه باختيارهما. وكذلك تعطيل حد الخمر، حيث أن الخمر عندهم أمر مباح ليس فيه أية مباح، وأنها جائزة، وأن الحكم بتحريمها حكم ظلم وجور انتقد الشرع، إلى غير ذلك من تفاصيل هذه الأحكام الوضعية. نقول لا شك أن هذا كفر، حيث أنهم اعترضوا على الشرع وخطأوه وادعوا أنه قد تغير وأنه غير ناتج التطور كما يقولون، فجعلوا حكمهم أحسن من حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه مقالة هؤلاء الذين يجعلون الأحكام الحكم بغير ما أنزل الله على حسب أهوائهم، فيحكمون بما يلائمهم ويتركون حكم الله وهم يعرفونه ويطعنون في حكم الشرع. لا شك أن هؤلاء كفار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما القسم الثاني الذين يحكمون به وهم يعرفون أنه حرام، ولكن يقولون لعذر أو لضرورة أو نحو ذلك، فهؤلاء عصاة، إلا إذا كان مضطرين. كثير من المسلمين من الإخوان الصالحين يضطرون إلى السفر إلى بلاد تحكم بالطاغوت، تحكم بحكم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعية، مع أنهم إما مسلمون وإما غير مسلمين، يكون لأحدهم حق، وإذا كان له حق فماذا يفعل؟ يقول هل أترك حقي يضيع أو أتحاكم إلى محاكمهم هذه التي هي قانونية، وأنا أعرف أني صاحب حق، وأنا أعرف أنهم يحكمون بحكم الطاغوت، ولكني مضطر إلى التحاكم إليهم لعدم وجود حاكم شرعي، ولو تركت حقي لذهب علي، وهو قد لا يتساهل به. ففي هذه الحال هو معذور حتى لا يضيع حقه، هو معذور إذا ترافع مع خصمه إلى أولئك الذين يحكمون بالقوانين، ومتى حكموا له أخذ حكمهم وألزمه ضرورة لأنه في بلادهم. والحاصل أن الذي يحكم بها وهو يعلم أنها محرمة، ولكن يدعي أنه مضطر إليها أو أنها ذنب وأنه لا يناسب في هذا الوقت أو لا يتخلص يخلص له حقه في هذا المجال إلا بهذا، فهو معذور، لكن هو مذنب حيث أنه تعاطى الشيء الذي اضطره إلى ذلك. وأما إذا كان ضرورة فلعله معذور. وأما القسم الثالث وهو الذي اجتهد بطلب عصابة الحق ولكنه لم يصبه وحكم باجتهاده فآدم معذورا، وهو الذي له أجر على اجتهاده ويغفر خطأه. وهذه أقسام من يحكم بغير ما أنزل الله. عرفنا أن منها ما هو معصية، ومنها ما هو كفر، ومنها ما هو عذر. من سمعنا قصة قدامة بن مضعون في عهد عمر رضي الله عنه، كان قدامة وبعض من المسلمين في الشام، وكان الشام يكثر فيها صناعة الخمر، وكانوا يجلسون فيها في الشام وفي مصر، يجلسون فيها يدعون إلى الله ويعلمون من دخل في الإسلام ويدعون إلى الإسلام، يجالسون أولئك. فعند ذلك يرونهم يشربون الخمر، فقدامة واثنان معه شربوها. وتأول هذه الآية في سورة المائدة لما ذكر الله تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال بعد ذلك: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ظن أن هذه الآية باق حكمها: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال نشربها ونتقي ونؤمن ونحسن ويظهر لنا ولا يكون لنا علينا حرج. وهذا تأويل منهم، ظن منهم أن شربها لا يناسب الإيمان فشربوها. ولما وصل الخبر إلى عمر وكان رجلا غيورا أمر بهم فجلدوا حتى ولو كانوا من مشاهير المسلمين، جلدوا حب الخمر. ولكن سأل الأمير هناك وهو أبو عبيدة فقال: إن اعترفوا بأنها حرام ولكن وقعوا فيها المعصية فعليهم الجلد، وإن أصروا واعتقدوا أنها حلال مباحة فعليهم القتل، فذلك لأنه أباح ما حرم الله. ما التفريق بتحريمها بالآية؟ فمن أباح شيئا حرمه الله حتى ولو لم يتناوله فقد خالف النصوص فحكم بردته. ولكنهم تعللوا بأنهم شبه عليهم وظنوا أن في هذه الآية دليلا. قول عمر رضي الله عنه لقدامة: أقطعت اسمك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات وأحسنت ما شربتها. فالإيمان والعمل الصالح والتقوى والإحسان زواجر يزجر حقيقة عن هذه المنكرات. ثم بين لهم أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربونها قبل التحريم، الذين قتلوا مثلا في غزوة أحد أو بدر أو غيرها قبل أن تحرم الخمر نزل فيهم لما قال المسلمون: كيف بفلان مات وهي في بطنه قتل شهيدا وهو يشربها، كيف حالتهم؟ أنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا، يعني فيما قد طعموا، لم يقل فيما سوف يطعمون أو فيما يأكلون أو يشربون، بل قال فيما طعموا، فدل على أن المراد في الشيء الذي قد طعموه قبل التحريم. وحتى أنتم أيها الذين حضرتم تحريمها، الذين نزل تحريمها وأنتم أحياء وكنتم تشربونها، ما قد طعمتموه قبل التحريم قد عفي عنه، فاستقبلوا وقتا جديدا وتوبوا إلى الله وأقلعوا عنها. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه بين أنهم إن اعتقدوا أنها حلال فقد خالفوا النصوص، فهذا يعتبر ردة، وإن قالوا بل هي حرام ولكن شربناها بتأويل فهذه معصية لا تخرج من الملة، ولكن فيها حد الخمر الذي شرعه الله. وبهذا يعرف أن من استحل الحرام، الحرام المعروف من الدين بالضرورة، فإنه يكفر حتى ولو لم يفعله. فمن قال مثلا الزنا حلال إذا كان الزاني من سراديين لا حرج فيه، لأنه شيء يملكانه، وقد بذلت المرأة نفسها وقد بذل الرجل نفسه، فلا حرج عليهما فيما فعله ولا إثم. نقول هذا قد كفر ولو لم يزن هو، وذلك لأنها حل حراما. ومن قال مثلا الربا مباح، الربا الذي ذكره الله في القرآن مباح ولا إثم فيه، كما حكى الله عن المشركين قولهم إنما البيع مثل الربا، نقول لو لم يأكل الربا ولو لم يتعامل به، إذا أباحه واستحله وجعله مثل البيع وجعله يعني يجوز بالتراضي، ما دام أن المتعاقدين متراضيان، ولو لم يتعامل به ولو لم يأكل الربا يعتبر بذلك مرتدا. ففرق بين من فعل المعصية وهو يعرف أنها معصية ويعترف على نفسه، وبين من فعلها وهو مستحل لها أو استحلها ولو لم يفعلها فإنه يكفر.